الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته. وبعد، لعلنا نبتدئ درسنا هذا بقراءة عدد من الأحاديث من سنن الإمام أبي داود، ثم نواصل بالإجابة عما يكتب لنا من الأسئلة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب القيام للجنازة. قال: حدثنا مسدد قال أنبانا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم جنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال أنبانا زهير قال أنبانا سهيل بن أبي صالح عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. قال أبو داود: روى الثوري هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فيه: حتى توضع بالأرض. ورواه أبو معاوية عن سهيل قال: حتى توضع في اللحد. قال أبو داود: وسفيان أحفظ من أبي معاوية. قال: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني المخزومي قال أنبأنا الوليد قال أنبأنا أبو عمرو عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم قال: حدثني جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مرت بنا جنازة فقام لها، فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة يهودي، فقلنا: يا رسول الله، إنما هي جنازة يهودي. فقال: إن الموت فزع، فإذا رأيتم جنازة فقوموا. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنازة ثم قعد بعد. قال: حدثنا هشام بن بهرام المدائني قال أنبأنا حاتم بن إسماعيل قال أنبأنا أبو الأصبات الحارثي عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد، فمر به حبر من اليهود فقال: هكذا نفعل. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اجلسوا خالفوهم.
قول المؤلف: باب القيام للجنازة، أي إذا مر بجنازة والإنسان جالس، فهل يؤمر بأن يقوم من أجل هذه الجنازة التي مر بها عليه أو يجلس؟ وكان في أول الإسلام من الأمور المتبعة ومن السنة الجارية أنه إذا مر بجنازة يؤمر الناس بأن يقوموا لها ولو كانت جنازة غير مسلم. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وأصبح القيام للجنازة ليس من الأمور المشروعة. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: إذا رأيتم جنازة، يعني مر بها وأنتم جالسون، فقوموا لها حتى تخلفكم، أي تغيب عن أنظاركم، أو توضع. وهل المراد توضع على الأرض أو توضع في اللحد؟ خلاف بين الرواة. وأورد من حديث أبي سعيد قال: إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع، أي أنهم في تشيع الجنازة يسيرون معها ولا يجلسون، وإذا جاءوا إلى المقبرة يظلون واقفين حتى توضع الجنازة. بعض الرواة قال حتى توضع بالأرض كما هو رواية الثوري عن سهيل عن ابن أبي سعيد عن أبيه، بينما رواه أبو معاوية محمد بن خازم عن سهيل قال حتى توضع في اللحد. وسفيان الثوري من علماء الحديث الأفذاذ، وهو أشهر بالرواية من أبي معاوية، ولذا تقدم رواية الثوري حينما قال توضع بالأرض. وأورد من حديث جابر أنه مر عليهم بجنازة وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم لها، وذلك في أول الأمر. فلما ذهبنا لنحمل، يعني أتينا إليهم من أجل أن نشاركهم في حمل الجنازة، قلنا يا رسول، تبين أنها جنازة يهودي، فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بأنها جنازة يهودي، فحكم بأن الحكم في القيام للجنازة لذات الجنازة، سواء كان من فيها من المسلمين أو من غيرهم. وقال إن الموت فزع، يعني أن السبب الذي جعله يقوم لمرور الجنازة لما يحدث مرور الجنازة في القلب من الخوف والتاهب والفزع، ولذا قال فإذا رأيتم جنازة فقوموا. وأورد من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنازة، يعني أنه في أول الأمر كان إذا مر بالجنازة عليه قام ثم قعد بعد، أي أنه في آخر الأمر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة، وإنما كان يجلس ويستمر في جلوسه. ثم أورد من حديث عبادة بن الصامت، وهذه الأحاديث كلها عند مسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة، يعني أنه لا يجلس ويظل قائما حتى توضع في اللحد، أي توسد الجنازة في اللحد الذي في القبر. فمر به حبر من اليهود، مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف للجنازة، فقال هكذا نفعل، أي أنهم يقفون للجنازة حتى تدفن، حتى توضع في القبر. فبعد ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف هديهم، فكان يجلس صلى الله عليه وسلم مع أن الجنازة لم توضع بعد، وقال اجلسوا خالفوهم. واجلسوا هنا فعل أمر، ولكن فعل الأمر هنا كان قد ورد بعد النهي، فإنه في السابق ينهى عن الجلوس، فلما تغير الحكم جاء هذا الأمر. والأمر بعد النهي يحمل أو يعيد الحكم على ما كان عليه سابقا قبل النهي، وبالتالي يكون على الإباحة. وفي هذا الحديث مشروعية مخالفة اليهود فيما يؤدونه من الأعمال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الركوب في الجنازة. قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركب، فلما انصرف أوتي بدابة فركب، فقيل له، فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهب ركبت. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أنبأنا أبي قال حدثنا شعبة عن سماك سمع جابر بن سامرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ونحن شهود، ثم أتي بفرس فعقل حتى ركبه فجعل يتوقص به ونحن نسعى حوله صلى الله عليه وسلم.
قوله باب الركوب في الجنازة، أي إذا كان الناس يشيعون الجنازة فهل يركب بعض المشيعين أو أنهم يسيرون مع الجنازة؟ فإن كانت الجنازة قد وضعت على دابة أو مركوب فإنه لا بأس أن يركبوا معها، فإنه لا بأس أن يركبوا معها لأنهم لن يتمكنوا من المشي معها وهي قد ركب بها، كما لو كانت الجنازة قد وضعت في سيارات الإسعاف فحينئذ لا يتمكن الناس بمشيهم من اللحاق بها، فبالتالي لا بأس أن يركبوا بلا إشكال. ثم أورد المؤلف في حديث ثوبان رضي الله عنه بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة، يعني بحيوان من ذوات الأربع مما يركب، لعله حمار أو بغل، قال وهو مع الجنازة فأبى أن يركب، فلما انصرف يعني انتهوا من قبر الجنازة أتي بدابة فركب في رجوعه من المقبرة، فقيل له يعني لما سألوه عن السبب لما لم تركب قبل الدابة، لم تركب قبل دفن الجنازة الدابة وبعد دفن الجنازة ركبت الدابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة كانت تمشي يعني في تشييع الجنازة فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ولم يعودوا يشيعون الميت ركبت. وفي هذا دلالة على أن من انصرف من المقبرة فلا بأس أن يركب ولو كان قد قدم ماشيا، وأما من ذهب إلى المقبرة في تشييع الجنازة وكانت الجنازة قد مشي بها ولم يكن في الشخص أو عنده علة تصعب عليه المشي فحينئذ المشي أفضل له. وهل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ قولان لأهل العلم. ثم أورد المؤلف من حديث جابر بن سمرة بإسناد حسن، في إسناده سماك بن حرب صدوق وإن كان قد روى له مسلم، قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح من الأنصار ونحن شهود، لأنه يعني توفي في زمانه، فصلى عليه صلاة الجنازة. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس فعقل حتى ركبه، أو فعقل يعني ربط ومسك حتى ركبه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يذهب به إلى المقبرة، فجعل يتوقص به أي أنه يخطو به خطوة سريعة، وقال ونحن نسعى حوله أي نركض من أجل أن ندركه. وفي هذا دلالة على جواز ركوب الدابة في الذهاب إلى المقبرة، وأن الحديث الأول لا يدل على المنع. نعم.
قال رحمه الله: باب المشي أمام الجنازة. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة.
قوله باب المشي أمام الجنازة، المراد به استعمال الأقدام في الذهاب إلى مع تشييع الجنازة. ومن يمشي فإن الأفضل أن يكون أمام الجنازة، وإن كان على جنبها فلا بأس. وأورد المؤلف من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. ولذا نقول الأولى بالماشي أن يكون أمام الجنازة. وأورد من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب يسير خلف الجنازة، أي أن الأفضل في من ذهب إلى المقبرة في تشييع الجنازة أن يكون خلفها. قال: والماشي خلفها وأمامها، أي أنه يمكن أن يمشي أمامها ويمكن أن يمشي خلفها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. فالماشي يخير بين هذه المواطن، وإن مشى أمامها فهو الأولى لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والسقط، المراد بالسقط الجنين الذي يسقط من بطن أمه وقد تم له 4 أشهر، فهذا يصلى عليه صلاة الجنازة ويدعى في الصلاة عليه لوالديه بالمغفرة والرحمة، يقول: اللهم اغفر لوالديه، اللهم ارحمهما، ويقول: اللهم اجعله شفيعا لوالديه وسابقا لهما إلى جنانك، ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب الإسراع بالجنازة. قال: حدثنا مسدد قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أنبأنا شعبة عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص، وكنا نمشي مشيا خفيفا، فلحقنا أبو بكرة رضي الله عنه فرفع صوته فقال: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا. قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال أنبأنا خالد بن الحارث حاء وأنبأنا إبراهيم بن موسى قال أنبأنا عيسى يعني بن يونس عن عيينة بهذا الحديث قال: في جنازة عبد الرحمن بن سامرة قال: فحمل عليهم بغلته وأهوى بالصوت. قال: حدثنا مسدد قال أنبأنا أبو عوانة عن يحيى المجبر عن قال أبو داود وهو يحيى بن عبد الله التيمي عن أبي ماجدة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال: ما دون الخبب، إن يك خيرا تعجل إليه، وإن يك غير ذلك فبعدا لأهل النار، والجنازة متبوعة ولا تتبع، ليس معها من تقدمها.
قول المؤلف: باب الإسراع في الجنازة. الإسراع بها قد يكون المراد بها حال المشي بها إلى المسجد أو المقبرة، وقد يكون المراد بها الإسراع في تجهيز الجنازة وترتيبها وبكفنها وتغسيلها والصلاة عليها ودفنها. ولعل الثاني أظهر، لأنه المراد بالأحاديث الواردة في الباب. وأورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، أي هيئوها بسرعة ورتبوا أمرها، فإن تك صالحة، أي إذا كان صاحب الجنازة من أهل الصلاح والتقوى، فخير تقدمونها إليه، لأن الله قد وعدهم بالثواب الجزيل في قبورهم وفي يوم المعاد، فإن أهل الخير والصلاح والتوحيد يجعل الله قبورهم رياضا من رياض الجنة، ويفتح عليهم من الجنة ليأتيهم من هوائها وطيب رائحتها وحسن منظرها. قال: وإن تك سوى ذلك، أي إذا لم تكن صالحة وكان فيها شيء من الذنوب والمعاصي أو من الشرك، فشر، يعني هذه الجنازة شر، تضعونه من رقابكم فلا يجلس على رقابكم في المدة الطويلة. ثم أورد من حديث عبد الرحمن بن جوشن أنه كان في جنازة عثمان بن العاص، هكذا في الرواية، والصواب عبد الرحمن بن سمرة، وذكر عبد الرحمن بن عثمان بن أبي العاص في هذا الخبر غلط. قال: وكنا نمشي مشيا خفيفا، فلحقنا أبو بكر وهو من الصحابة رضوان الله عليه، فرفع صوته عليهم من أجل أن يسرعوا بالجنازة، فقال: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا، والرمل الإسراع في المشي مع تقريب الخطى، مع تقريب الخطى. وأورد بنحوه وقال في جنازة عبد الرحمن بن سمرة، وقال: فحمل عليهم بغلته، أي أن هؤلاء الأشخاص الذين حملوا الجنازة ويسيرون بها الهوينة، حمل عليهم من أجل أن يستعجلهم في سيرهم في حمل الجنازة. قال: فحمل عليهم بغلته وهو بالصوت يريد منهم أن يسرعوا. ثم أورد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد فيه ضعف، قال: سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة، يعني ما كيفيته وما طريقته، فقال صلى الله عليه وسلم: ما دون الخبب، ما دون الخبب، وهو الإسراع جدا. ثم قال: إن يكون خيرا تعجل إليه، يعني أسرعوا بها من أجل أن تجعلوها تنال الخير الذي وعدت به، وإن يكن غير ذلك، يعني من الشر، فبعدا لأهل النار، يعني عجلوا بالجنازة من أجل أن تباعدكم وتفارقوها. ثم قال: والجنازة متبوعة ولا تتبع، وليس معها من تقدمها، يعني أن الناس يكونون تبعها وبعدها، وأنه لا يتقدمها أحد. وهذا الحديث كما تقدم أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في رواته أبو ماجدة وهو مجهول.
نعم. قال رحمه الله: باب الإمام لا يصلي على من قتل نفسه. قال: حدثنا ابن نفيل قال أنبانا زهير قال أنبانا سماك قال حدثني جابر بن سمرة قال: مرض رجل فصيح عليه، فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إنه قد مات. قال: وما يدريك؟ قال: أنا رأيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يمت. قال: فرجع فصيح عليه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يمت. قال: فرجع فصيح عليه، فقالت امرأته: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر. قال الرجل: اللهم لعنه أو ألعنه. قال: اللهم لعنه. قال: ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقص معه، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد مات. فقال: وما يدريك؟ قال: رأيته ينحر نفسه بمشاقص معه. قال: أأنت رأيته؟ قال: نعم. قال: إذا لا أصلي عليه.
هذا الخبر قول المؤلف: باب الإمام، المراد بالإمام الإمام الأعظم الذي له الولاية على المسلمين، لا يصلي، يعني صلاة الجنازة، على من قتل نفسه. وذلك أن قتل النفس ذنب عظيم ومعصية كبيرة، وبالتالي كان كثير من أهل العلم يرغب في الإمام ألا يصلي عليه، خصوصا إذا كان ممن يمكن أن يقتدى به في مثل ذلك الفعل. ثم أورد من حديث جابر بن السمرة بإسناد حسن قال: مرض رجل فصيح عليه، أي بكوا عليه وارتفعت أصواتهم يظنون أنه قد مات، فجاء جاره يعني من يسكن بجوار بيته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد مات. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك؟ قال الرجل: أنا رأيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يمت فهو مؤيد بالوحي. قال: فرجع الرجل المخبر إلى الميت فوجده لم يمت، فإذا بالصياح يخرج له مرة أخرى، فجاء إلى رسول فظن أن صاحبه قد مات، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه قد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية: إنه لم يمت. فرجع الرجل إلى محله فإذا بصوت ثالث يصدر من أهل هذا الميت، قال فرجع فصيح عليه. فقالت امرأته: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، يعني بالقصة، قصة هذا الرجل، وليخبرنا بماذا نفعل معه. فقال الرجل، فقالت امرأته: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال الرجل: اللهم العنه، يعني هذا الرجل المريض، وذلك أنه قتل نفسه. قال: ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه، يعني جز رقبته وقام بنحر نفسه بمشقص، أي بمقص حاد كان معه. قال: فانطلق الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأن هذا الرجل قد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنه قد مات؟ قال: رأيته ينحر نفسه بمشاقص معه، بمقصات حادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت رأيته؟ قال: نعم. قال: نعم، أثبت أنه قد رآه ينحر نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن لا أصلي عليه، وذلك أن الصلاة سكن له وموطن ثناء عليه، وهذا ليس من أهل ذلك، ولذا من له فضل ومكانة يمتنعون من الصلاة عليه ليعلم أن ما فعله فعل شنيع مخالف لما جاء في دين الله جل وعلا. هذا شيء من الأحاديث التي أوردها الإمام أبو داود في هذا السياق. بارك الله فيكم جميعا، وغفر الله لكم ذنوبكم، ورزقكم اليقين والتقوى والصلاح والإحسان، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم، وغفر لكم ولوالديكم وللمسلمين. يقول السائل: ما هو فضل حفظ القرآن الكريم وطلب العلم الشرعي، وما نصيحتكم لمن يتهاون في ذلك؟
حفظ القرآن عبادة عظيمة الأجر كثيرة الثواب، وقد أثنى الله جل وعلا على أصحابه فقال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. قد تقدم معنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد كان يسأل، كان يضع الرجلين في القبر الواحد ويسأل عن أكثرهما أخذا للقرآن، ولذا يقدم في الصلاة كما في قوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وبالتالي فحفظ القرآن فيه فوائد عظيمة وثواب جزيل، ويعظم أجر العبد به عند الله جل وعلا.
أثابكم الله. يقول السائل: أختي مصابة بمرض الوسواس، فما هي نصيحتكم لها وكيف تشفى من ذلك؟
نسأل الله أن يشفيها. الوسواس لا يضر الإنسان ولا ينقص من مكانته ولا يبعد أجره إلا إذا استجاب له الإنسان. ما دام لم يستجب له فإنه لا يؤثر على مكانته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوزت لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. أما الاستجابة للوسواس فهي حرام ومعصية وذنب. فإذا جاءك يريد أن يوسوس لك ويطلب من قطع الصلاة فلا تستجب له، وإذا أراد منك قطع الوضوء لا تستجب له، وأكمل وضوءك لتكون من أهل اليقين. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: تناولت امرأة حبوب منع الحمل وجاءتها الكدرة وهي صائمة، فما حكم صيامها؟
إن كانت هذه الكدرة في وقت الحيض فهي تعتبر حيضا، وإن كانت في وقت طهر فإنها لا تعتبر حيضا.
أثابكم الله. يقول السائل: وأنا صائم أثناء النوم يخرج من فمي الدم أحيانا فأبلعه وغير متعمد، فما حكم ذلك؟
إذا كان من غير قصد لم يؤثر على صيامك، فإن ما كان من غير قصد فإن العبد لا يؤاخذ به. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: وأنا مسافر في أيام رمضان جامعت زوجتي، فهل علي شيء؟
ليس عليك شيء. المسافر في نهار رمضان يجوز له الفطر، وبالتالي إذا جامع زوجته فليس عليه شيء إذا كانت زوجته مسافرة. لكن يلاحظ في هذا أن المسافر إذا قدم إلى بلده وجب عليه أن يمسك، ولم يجوز له أن يأخذ شيئا من مفطرات الصيام.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هي السنة في المقبرة؟ هل يمشى حافيا أم متنعلا؟
نعم، لعلنا إن شاء الله نبحث هذه المسألة في باب سيعقده الإمام أبو داود في سننه في ما يأتي. فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا صاحب السبتيتين اخلع عنك سبتيتيك، وكان ذلك في القبر. وجاء في الحديث الآخر أن أهل الميت إذا رجعوا من دفن ميتهم فإنه يسمع قرع نعالهم. ولعلنا إن شاء الله نأتي إلى الجمع بين هذه الأدلة فيما يأتي. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: تركت الصلاة في بداية عمري والآن تبت إلى الله، فماذا أفعل فيما مضى؟
الأرجح من قول يا أهل العلم أن من ترك الصلاة هذه المدة فإنه لا يلزمه قضاء ما فات، ولكن عليه أن يعوض الأجر فيفعل الصلوات المستحبة المسنونة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: الإمام في مسجدنا يسلم تسليمة واحدة في آخر الصلوات المفروضة، فما حكم ذلك؟
ورد في حديث عائشة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في صلاته تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ولذلك أخذ الإمام مالك بهذا الخبر، وإن كان فيه شيء من الضعف، وقد روى التسليمتين عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة كمالك بن الحويرث وابن عمر وابن عمر وجماعة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجب الوضوء لقراءة القرآن الكريم من المصحف؟
مس المصحف لا بد أن يكون على طهارة حتى ولو لم تقرأ، لما ورد في حديث عمرو بن أبي حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يمس المصحف إلا طاهر. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: كيف يخرج المعتمر زكاة الفطر علما أنه لا يعرف أحدا في مكة؟
يسأل من يثق فيه، فإذا أرشد إلى شخص دفعها إليه، وبذلك تبرأ ذمته. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم مخالفة النية للمأموم بالنسبة للإمام؟
مخالفة النية بين الإمام والمأموم ليست على طريقة واحدة، بل تختلف باختلاف هذا التنوع، فإن كان الاختلاف في نوع الصلاة، كما لو صلى مصل الظهر خلف من يصلي العصر، فالجمهور يمنعون من ذلك ويرون عدم صحة الصلاة، صحة صلاة المأموم. وذهب جماعة إلى تصحيح الصلاة، ولعل القول بالتصحيح، لعل القول بعدم صحة الصلاة أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا بد من الموافقة في النية. وإذا تقرر هذا فقد يكون الاختلاف باختلاف نية الفرضية والنفل، كمن يعيد الصلاة، فالصلاة الأولى كانت فرضا وأعادها فصلاها نفلا، في هذه الحال لا بأس من الاقتداء بالمخالف في النية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصدق على هذا؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتما في رحالكما فأتيتم إلى الناس وهم يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: كيف تكون زكاة الأوراق النقدية؟ هل تحسب بالذهب أم بالفضة؟
ما رأيكم، بالذهب أو الفضة؟ زكاة الأوراق النقدية تحسب بالذهب أو بالفضة؟ بالذهب خطأ، بالفضة خطأ، يخرج منها. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة، فيخرج منها ويكفيه ذلك. لكن في حساب النصاب ينظر إلى الأقل منهما. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجب التتابع في أعمال العمرة أم يجوز الفصل بينهما بفاصل كصلاة التراويح مثلا؟
أما بالنسبة لداخل أشواط الطواف فلا بد من الموالاة، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر عنه خلاف ذلك. وأما بالنسبة لما بين الطواف والسعي أو بين أشواط السعي فهذا لا تلزم الموالاة فيه. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الصلاة على سجادة فيها سورة الكعبة؟
لعلي يراجع هذه المسألة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: يعطوننا في الشركة مبلغا من المال بمناسبة عيد العمال، فهل يجوز لي أخذه وصرفه؟
هذه المناسبة ليست مناسبة دينية، ولذلك فإن الهدايا التي تصرف فيه لا حرج على الإنسان في أخذها، لأنه ليس إقرارا لما هو دين مخالف. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: قسمت على نفسي ألا أفعل شيئا ثم فرضت علي الظروف فأفعلته، فماذا علي؟
هذا السؤال غلط. ما يجوز تقول فرضت علي الظروف، وإنما يقال قدر الله علي أو اضطررت إلى هذا الفعل. والقاعدة أن من حلف على يمين فرأى غيرا منها خيرا منها فإنه يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، فيجب عليه كفارة اليمين. كفارة اليمين تكون بإطعام 6 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. نعم. واصل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة؟
صفة صلاة الجنازة بعضها مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها من فعل أصحابها وأقوالهم مما يظن أنهم ينقلونها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ذلك التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام، يقول فيها الله أكبر الله أكبر، ثم ويستحب له أن يرفع يديه حذو منكبيه عندها، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ سورة الفاتحة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم يكبر التكبيرة الثانية، وعند الشافعي وأحمد أنه يستحب رفع اليدين حذو المنكبين عندها، لما ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي 4 ورفع يديه، ثم يصلي الصلاة الإبراهيمية، يكمل لفظها، ثم يكبر التكبيرة الثالثة كالثانية، فيدعو للميت. وليس المطلوب الأدعية المأثورة، إن كنت تحفظ المأثورة فهي أولى، وإلا فبما يحضرك من الأدعية، ولا يلزم أن يكون بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكبر 4، ثم يسلم تسليمة واحدة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: أين يكون موضع النظر في الصلاة؟
موضع النظر في الصلاة إلى موطن السجود، كما أثر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يدفن المنتحر في مقابر المسلمين؟
المنتحر وقاتل نفسه إذا علم بفعله وعرفت أن هذه الجنازة له، امتنع ذو الفضل والمكان من الصلاة عليه، لئلا يتجرأ الناس على مثل فعله، فإن فعله شنيع، ثم يصلي بقية الناس. وما إذا لم يكن يعلم أن هذه الجنازة له، فلا بأس من صلاة الجنازة عليه للجميع. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم من يأخذ الأجرة في مقابلة رقية الناس؟
الأولى عدم أخذ الأجرة في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، يعني في القراءة، يعني في القراءة. وقد أجاز بعضهم أخذ الأجرة على الرقية، استدلوا على ذلك بما ورد في حديث أبي سعيد أنهم كانوا في غزوة فأتوا على حي من العرب فطلبوا منهم أن يقروهم يعني يضيفوهم، فامتنعوا، ثم إن سيد ذلك الحي لدغته عقرب، فأرسلوا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يرقوه، فقالوا إننا لن نرقيه حتى تعطونا ما منعتموه من الواجب عليكم، يعني من حق الضيافة، فاتفقوا معهم على عدد من الشياه، فهذه أجرة أخذت في الرقية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واضربوا لي معكم بسهام. نعم، خلاص، بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وأسبغ الله عليكم نعمه، أجاب الله دعواتكم وتقبل صلواتكم، وجعل عاقبتكم في الأمور كلها إلى خير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.